بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكرنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله وهو كلام أهل السنة أجمعين في أن من صدر منه الكفر فإنه هذا يعد كفر نوع لا عين، ولأنه لا بد من إقامة الشروط والتأكد من انتفاء الموانع. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أمثلة على ذلك، منها الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وذكر الرجل الذي اعتقد أنه أن الله لا يقدر على جمعه حين قال لأولادي إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في التراب. فقال شيخ الإسلام رحمه الله فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك، أو شك وأنه لا يبعثه، وكل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه الحجة، لكنه كان يجهل ذلك ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله، وكان عنده إيمان بالله وبأمره ونهيه ووعده ووعيده، فخاف من عقابه فغفر الله له بخشيته. قال القاعدة العظيمة جدا: فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالا من الرجل، فيغفر الله له خطأه أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه. وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم. ينظر هؤلاء الناس الذين يتسرعون في التكفير. فقد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله. وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم متفق عليه. قال: لعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله. وثبت في الصحيح أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، وهو أيضا حديث متفق عليه من رواية عبد الله بن عمر. وإذا كان تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله، فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟ يعني إذا كان الإنسان يقول شتمة مجرد سب، لكن إذا كنت أعتقد فعلا أنه كافر كيف يكون الحال؟ نعوذ بالله. قال: فإن ذلك أعظم من قتله، إذ كل كافر يباح قتله، وليس كل من أبيح قتله يكون كافرا. فقد يقتل الداعي إلى بدعة لإضلاله الناس وإفساده، مع إمكان أن الله يغفر له في الآخرة لما معه من الإيمان، فإنه قد تواترت النصوص بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد رواه مسلم في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بين جبريل قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها أو منهما إلا أعطيته. حديث صحيح أخرجه مسلم. أعيده: جبريل عليه السلام سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. في صحيح مسلم كذلك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، دخل في قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. أخرجه مسلم. هذا الحديث معناه أنه لما أنزلت الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني يحاسبكم على ما يجري في النفوس، الصحابة رضي الله عنهم ضجوا وخافوا خوفا شديدا جدا، فضجوا وجثوا على ركبهم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: قولوا سمعنا وطعنا. فقالوا سمعنا وطعنا، فرحمهم الله عز وجل ونسخ هذه الجزء من الآية بقوله، أو هذه الآية بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني معناها أن الله لا يحاسب على ما يدور في النفوس سبحانه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. ثم عاد الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى الكلام في الصوفية في مسألة العلو. قال: وكلام المشايخ في مسألة العلو كثير، منها ما ذكر محمد بن طاهر المقدسي الحافظ الصوفي المشهور الذي صنف للصوفية كتاب صفة التصوف أو صفة التصوف ومسألة السماع وغير ذلك. قال: ذكر عن الشيخ الجليل أبي جعفر الهمداني أنه حضر مجلس أبي المعالي الجويني وهو يقول: كان الله ولا عرش، وهو على ما عليه كان، يعني لا عرش، أو كلاما من هذا المعنى. فقال: يا شيخ، دعنا من ذكر العرش، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، ولا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فصرخ أبو المعالي ولطم على رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. معناه هنا أن أبو المعالي الجويني لما بينكر العرش ويقصد إنكار العلو، لأنه لا يؤمن بعلو الله عز وجل على خلقه، فهو ينكر العرش من باب إنكار العلو لا من أجل إنكار العرش فقط. فلذا الهمداني ألزمه، قال: طيب، نحن لما ندعو، أي واحد فينا يحب أن يدعو الله عز وجل يجد في نفسه أن قلبه يتجه إلى السماء، لا يتجه يمينا ولا يسارا ولا أسفل، بل مباشرة عيناه وقلبه ينظران إلى السماء إلى فوق. فمعنى ذلك أن الفطرة تقول إن الله فوقنا في علوه سبحانه عز وجل. فهنا لما قال له هذه الضرورة الفطرية كيف ينكرها الجويني؟ وليته أزعن ووافق، بل قال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، ولطم على رأسه، ولكن لم يثبت عنه تراجع عن الاعتراف، تراجع عن القول بأن الله ليس في العلو، وكان ينبغي أن يعترف أن الله في العلو سبحانه عز وجل، وأنه مستعلن على عرشه. قال الشيخ الإسلام: وقال الإمام العارف معمر ابن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في أواخر المئة الرابعة قبل القشيري في رسالة له: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها في تلك الوصية ماذا قال؟ قال: وإن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول، والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه هو الفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق، وأن الله سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأستغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل أؤمن به، يعني بنزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل. فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. هذا كلام عظيم جدا. صحيح هو رجل إمام صوفي، ولكن هذا كلام أهل السنة، كلام أهل السنة، وهذا يرد تماما على المعتزلة والأشاعرة والمتكلمين. فشيخ الإسلام ينصف الصوفية، ينصف كثير من الصوفية أنهم ليسوا على عقيدة المعتزلة، وأنهم أفضل من المعتزلة في مسائل الصفات الرب تبارك وتعالى. يعني الصوفية عندهم مشاكل في الألوهية، لكن في مسائل الصفات هم أفضل وأعظم من المعتزلة والمتكلمة، بل أفضل من الأشاعرة أيضا. قال ثم ذكر كلامهم في القدر، أن الصوفية كمان في القدر. قال أبو القاسم سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول سمعت أبا عثمان المغربي يقول وقد سئل عن الخلق فقال قوالب وأشباح تجري عليهم أحكام القدر. قال ثم ذكر كلامهم في القدر. قال أبو القاسم سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول سمعت أبا عثمان المغربي يقول وقد سئل عن الخلق فقال قوالب وأشباح تجري عليهم أحكام القدرة. قال وقال الواسطي لما كانت الأرواح والأجساد قامتا بالله وظهرتا به لا بذواتها كذلك قامت الخطرات والحركات بالله لا بذواتها. يعني الله خلق الأرواح والأجساد وخلق الحركات والخطرات. قال إذ الخطرات والحركات فروع الأجساد والأرواح. نعم، لأن الخطرات والحركات تنتج من أجساد وأرواح، فالذي خلق الأجساد والأرواح خلق حركاتها. قال أبو القاسم صرح بهذا الكلام أن أكساب العباد مخلوقة لله. أكساب العباد يعني أفعال العباد، الكسب لهم والخلق من الله. وكما أنه لا خالق للجواهر إلا الله، فكذلك لا خالق للأعراض إلا الله. فطبعا هنا خالق الأجساد الجواهر هي الجسم لا الأجسام، وأما الأعراض يعني الصفات، فخالق الأجسام هو الله وخالق الأعراض هو الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب، وهذا الذي قاله صحيح وهو متفق عليه بين المشايخ، لا يعرف منهم من أنكر شيئا من أصول السنة في مسائل القدر. شيء صحيح معروف لا ينكره أحد. وقال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت محمد بن عبد الله سمعت أبا جعفر الصيدلاني سمعت أبا سعيد الخراز يقول من ظن أنه يبذل الجهد يصل فمتعنن، من ظن أنه ببذل الجهد يصل فمتعنن، ومن ظن أنه بغير الجهد يصل فمتمنن. يعني الذي يظن أنه لما أفعاله هو توصله إلى الجنة، وبالتالي أفعال العباد هي المهمة وإن لا دخل الله عز وجل، فمتعلم كالمعتزل القدري. ومن ظن أنه بغير الجهد يصل، إن مجرد مشيئة لله ولا داعي للأعمال ولا لأخذ الأسباب، فمتمن يعيش بالأمان وهم الجبرية. فكلام عظيم. قال الشيخ الإسلام وهذا كلام حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل ما قدر الله وما شاء فعل، فإن اللو تفتح عمل الشيطان. حديث صحيح أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة، يعني العمل يدخل الجنة، لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته. وهو حديث متفق عليه، هو البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ثم قال وقال يعني القشيري ثم قال وقال الواسطي المقامات أقسام قسمت ونعوت أجريت، كيف تستجلب بحركات أو تنال بسعايات. طبعا هذا كلام عجيب، ولذا الشيخ الإسلام علق قال وهذا الكلام الظاهر ليس بجيد بل هو مردود. وهذه المسألة بعينها سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الأحاديث الصحاح من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما وعلي بن أبي طالب وغيرهما رضي الله عن الجميع لما أخبر بالقدر فقالوا ألا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. حديث متفق عليه. يعني هو الواسطي لما يقول المقامات أقسام قسمت ونعوت أجريت كيف تستجلب بحركات أو تنال بسعيات، هذا كلام جبري، يعني يقول إن كل واحد مكتوب أجله، فلا بالعمل ولا بالطاعات ولا باجتناب المعاصي ولا بشيء، هذا كلام الجبرية والعياذ بالله. فرد عليه شيخ الإسلام وقال هذا الكلام مردود. قال وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة يعني عصا قصيرة فنكث وجعل ينكت بمخصرته في الأرض ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا فقال اعملوا. هذا رد رهيب من النبي صلى الله عليه وسلم على الواسط وغيره وعلى كل الجبرية. فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسيصير لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فسيصير لعمل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا حديث متفق عليه. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. وفي رواية كل ميسر لما خلق له. متفق عليه رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد على الجبرية ويقول اعملوا ويرد على القدرية ويقول كل شيء مكتوب. فالقدرية عندهم أن كل لا شيء مكتوب والعبد هو اللي بيحدد عمله وقدره، والجبرية يقولون كل شيء مكتوب والعمل لا لزوم له. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم على الطائفتين وأظهر ضلال الطائفتين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي الأسود الدؤلي قال قال لي عمران بن حسين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما آتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت بل شيء قضي عليه ومضى عليهم. قال فقال أفلا يكون ظلما؟ سبحان الله. قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا. إن الصحابي الجليل بيعلم أبو الأسود بيعلم التابع. ففزعت من ذلك فزعا شديدا، كيف يقال إنه ظلم على الله؟ وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز أو لأحذر عقلك، يعني لفهمك وتفهم المسألة، إلا لأحذر عقلك، أحذر عقلك يعني أصون عقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون منه مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ قال لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. حديث صحيح أخرجه مسلم. وفي السنن، وهذا رد على القدرية المجوس، وفي السنن حديث عمر رضي الله عنه أنه سئل عن تفسير الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره
فاستخرج منه زردية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال النار فيدخل به النار، وإذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال الجنة فيدخله به الجنة. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مالك في الموطأ وأحمد والبخاري في التاريخ والنسائي وغيره. ماشي. طيب، وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جاء سراقة بن مالك ابن جعثم أو جعشم، جاء سراقة بن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر، وفي لفظ كل عامل ميسر لعمله. خرجه الإمام مسلم. وفي السنن عن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها، يعني الأدوية اللي بناخذها والمضادات الحيوية والعسل وحبة البركة والأشياء هذه، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. وهذا حديث أخرجه أحمد والترمذي وغيره وهو صحيح، وفيه دليل على أن الأخذ بالأسباب من القدر. فهذه السنن وغيرها تبين أن الله سبحانه وإن كان قد تقدم علمه وكتابه وكلامه بما سيكون من السعادة والشقاوة، فمما قدره أن يكون ذلك بالأسباب التي قدرها، فالسعادة بالأعمال الصالحة والشقاوة بالفجور، وكذلك الشفاء الذي يقدره للمريض يقدره بالأدوية والرقى، وكذلك سائر ما يقدر من أمر الدنيا والآخرة. فقول القائل كيف تستجلب الأقسام بالحركات؟ كلام عجيب. قال جوابه أن الأقسام تناولت الحركات كما تناولت السعادات، والله تعالى قدر أن يكون هذا بهذا، السعادة بالأعمال، فالأعمال سبب للسعادة. فإذا ترك العبد العمل ظانا أن السعادة تحصل له كان هذا الترك سببا لكونه من أهل الشقاوة، وهنا طبعا اللوم على الجبرية. وهنا ضل فريقان، فريق كذبوا بالقضاء والقدر اللي هم المعتزلة القدرية وصدقوا بالأمر والنهي، وفريق آمنوا بالقضاء والقدر لكن قصروا في الأمر والنهي وهم الجبرية، وهؤلاء شر من الأولين، فإن هؤلاء من جنس المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، هم الجبرية والإبليسية، وأولئك من جنس المجوس الذين يجعلون أنفسهم آلهة مع الله، فهم إرادتهم هي التي تخلق الأفعال نعوذ بالله. لكن إذا عني بهذا الكلام أن العبد لا يتكل على عمله ولا يظن أنه ينجو بسعيه فهذا معنى صحيح، يعني نعمل ولا نعتبر أن الأعمال هي التي تنجينا ولكنها سبب قد يرحمنا الله تبارك وتعالى. فالأسباب التي من العباد بل ومن غيرهم ليست موجبات لا لأمر الدنيا ولا لأمر الآخرة، بل قد يكون لا بد منها ومن أمور أخرى من فضل الله ورحمته خارجة عن قدرة العبد. رحمة تتركنا ونحن نعمل، وما ثم موجب إلا مشيئة الله، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وكل ذلك قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف عندما نور الله بصيرته. أما التفريق بين المقدور عليه والمعجوز عنه ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن اللو تفتح عمل الشيطان. صحيح ورواه مسلم. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختصم إليه رجلان فقضى على أحدهما، يعني أدان أحدهم، فقال المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا أحزنك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل، عليك بالكيس أنا عليك بالفطنة. وهذا الحديث رواه أحمد وغيره وهو ضعيف، ضعف الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود. قال أبو القاسم القشيري وسئل الواسطي عن الكفر بالله أو لله فقال الكفر والإيمان والدنيا والآخرة من الله، وإلى الله وبالله ولله من الله ابتداء وإنشاء، وإلى الله مرجعا وانتهاء، وبالله بقاء وفناء، ولله ملكا وخلقا. الكفر بالله أو الكفر لله، قال الكفر والإيمان والدنيا والآخرة كل من الله، يعني من تقدير الله، وإلى الله مرجع الأمور، وبالله لا يكون شيء إلا بالله، ومن الله ابتداء وإنشاء، وإلى الله مرجعا وانتهاء، وبالله بقاء وفناء، ولله ملكا وخلقا. قال وقال الجنيد سئل بعض العلماء عن التوحيد فقال هو اليقين، فقال السائل بين لي ما هو، فقال هو معرفتك أن حركات الخلق وسكونهم فعل الله وحده لا شريك له، فإذا فعلت ذلك فقد وحدت. اليقين بأن الأفعال كلها بخلق الله، لكن لابد من إثبات أنها كسب العبد. وقال سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد الواحد بن علي يقول سمعت القاسم بن القاسم سمعت محمد بن موسى الواسطي سمعت محمد ابن الحسين الجوهري سمعت ذنون المصري يقول وجاء رجل فقال ادعو الله لي، فقال إن كنت أويدت في علم الغيب وصدق التوحيد فكم من دعوة مجابة قد سبقت لك، وإلا فإن النداء لا ينفع الغرقى. هذا كلام عجيب، واحد يقول لك ادعو لي، ادعو له ادعو له، فلماذا تقول ولكن؟ ولذا شيخ الإسلام يعلق عليه يقول وأما قول ذنون إن كنت أويدت في علم الغيب بصدق التوحيد فلا يراد به مجرد الإقرار بالربوبية العامة، فإن المشركين كانوا يوحدون هذا التوحيد، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قالوا إيمانهم هو إيمانهم بأنه خالق كل شيء، وشركهم أن عبدوا معه إلها آخر. وقال الوسطي ادعى فرعون الربوبية على الكشف، وادعت المعتزلة على السر، يقول ما شئت فعلت. ففرعون صريح وضح أنا ربكم الأعلى، لكن المعتزلة دعوا أربابا مع الله سبحانه وتعالى. وقال أبو الحسين النوري التوحيد كل خاطر يشير إلى الله بعد ألا تزاحمه خواطر التشبيه. قال الشيخ الإسلام قلت كلام الواسطي والجنيد المذكور هنا هو توحيد الربوبية، وأن الله رب كل شيء ومليكه، وأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وفيه الرد على القدرية الذين يجعلون أفعال العبد خارجة عن قدرته وخلقه وملكه. وكذلك جعل فيهم الواسطي شبها من فرعون، فإن فرعون كشف كفره قال أنا ربكم الأعلى، فادعى الربوبية علانية، والقدرية تدعي أنها رب الأفعال وما يتولد عنها، كل واحد خالق فعله، فقد ادعت ربوبيته لكن في السر، وهي ربوبية أفعال الأعيان. لكن مقصود أهل التحقيق الجنيد ونحوه أن يكون هذا التوحيد للعبد خلقا ومقاما، بحيث يعطيه ذلك كلما توكله كما توكله على الله تعالى وتفيض إليه، والصبر لحكمه والرضا بقضائه. العبد لما يتوكل ويصبر ويأخذ بالأسباب الله عز وجل يوفقه، ما لم يخرج ذلك إلى إسقاط الأمر والنهي والثواب والعقاب كالجبرية والوعد والوعيد، كما يقع في بعض ذلك طائفة من المتصوف، يعني بعض المتصوفة جبرية كذلك. طيب، فهنا لما قال له إن كنت أويدت، يعني فهو إنما أراد تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهو أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيء. فهذا التوحيد هو الذي جاءت به الرسل، وهو الذي يسعد صاحبه، ويدخله الجنة لا محالة له من دعوة مجابة. ومن فاته هذا التوحيد توحيد الألوهية فإن الله لا يغفر أن يشرك به فلا ينفعه الدعاء. لو كان هذا المقصد مقصد زنون إن لو الإنسان مشرك فلا ينفعه الدعاء، نعم. وهذا هو التوحيد المذكور في قول المراغي: صفاء العبادات لا ينال إلا بصفاء التوحيد. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكرنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله وهو كلام أهل السنة أجمعين في أن من صدر منه الكفر فإنه هذا يعد كفر نوع لا عين، ولأنه لا بد من إقامة الشروط والتأكد من انتفاء الموانع. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أمثلة على ذلك، منها الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وذكر الرجل الذي اعتقد أنه أن الله لا يقدر على جمعه حين قال لأولادي إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في التراب. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك، أو شك وأنه لا يبعثه، وكل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه الحجة، لكنه كان يجهل ذلك ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله، وكان عنده إيمان بالله وبأمره ونهيه ووعده ووعيده، فخاف من عقابه فغفر الله له بخشيته. قال القاعدة العظيمة جدا: فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالا من الرجل، فيغفر الله له خطأه أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه. وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم. ينظر هؤلاء الناس الذين يتسرعون في التكفير. فقد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله. وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم متفق عليه. قال: لعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله. وثبت في الصحيح أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، وهو أيضا حديث متفق عليه من رواية عبد الله بن عمر. وإذا كان تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله، فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟ يعني إذا كان الإنسان يقول شتمة مجرد سب، لكن إذا كنت أعتقد فعلا أنه كافر كيف يكون الحال؟ نعوذ بالله. قال: فإن ذلك أعظم من قتله، إذ كل كافر يباح قتله، وليس كل من أبيح قتله يكون كافرا. فقد يقتل الداعي إلى بدعة لإضلاله الناس وإفساده، مع إمكان أن الله يغفر له في الآخرة لما معه من الإيمان، فإنه قد تواترت النصوص بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد رواه مسلم في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بين جبريل قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها أو منهما إلا أعطيته. حديث صحيح أخرجه مسلم. أعيده: جبريل عليه السلام سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما
لا أوتيتهما، لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. في صحيح مسلم كذلك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، دخل في قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. أخرجه مسلم. هذا الحديث معناه أنه لما أنزلت الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني يحاسبكم على ما يجري في النفوس، الصحابة رضي الله عنهم ضجوا وخافوا خوفا شديدا جدا، فضجوا وجثوا على ركبهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: قولوا سمعنا وطعنا. فقالوا سمعنا وطعنا، فرحمهم الله عز وجل ونسخ هذه الجزء من الآية بقوله، أو هذه الآية بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني معناها أن الله لا يحاسب على ما يدور في النفوس سبحانه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. ثم عاد الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى الكلام في الصوفية في مسألة العلو، قال: وكلام المشايخ في مسألة العلو كثير، منها ما ذكر محمد بن طاهر المقدسي الحافظ الصوفي المشهور الذي صنف للصوفية كتاب صفة التصوف أو صفة التصوف ومسألة السماع وغير ذلك. قال: ذكر عن الشيخ الجليل أبي جعفر الهمداني أنه حضر مجلس أبي المعالي الجويني وهو يقول: كان الله ولا عرش، وهو على ما عليه كان، يعني لا عرش أو كلاما من هذا المعنى. فقال: يا شيخ، دعنا من ذكر العرش، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، ولا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فصرخ أبو المعالي ولطم على رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. معناه هنا أن أبو المعالي الجويني لما بينكر العرش ويقصد إنكار العلو، لأنه لا يؤمن بعلو الله عز وجل على خلقه، فهو ينكر العرش من باب إنكار العلو لا من أجل إنكار العرش فقط. فلذا الهمداني ألزمه، قال: طيب، نحن لما ندعو، أي واحد فينا يحب أن يدعو الله عز وجل يجد في نفسه أن قلبه يتجه إلى السماء، لا يتجه يمينا ولا يسارا ولا أسفل، بل مباشرة عيناه وقلبه ينظران إلى السماء إلى فوق. فمعنى ذلك أن الفطرة تقول إن الله فوقنا في علوه سبحانه عز وجل. فهنا لما قال له هذه الضرورة الفطرية كيف ينكرها الجويني، وليته أزعن ووافق، بل قال: حيرنا الهمداني، حيرنا الهمداني، ولطم على رأسه، ولكن لم يثبت عنه تراجع عن الاعتراف، تراجع عن القول بأن الله ليس في العلو، وكان ينبغي أن يعترف أن الله في العلو سبحانه عز وجل وأنه مستعلن على عرشه. قال شيخ الإسلام: وقال الإمام العارف معمر ابن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في أواخر المئة الرابعة قبل القشيري في رسالة له: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها في تلك الوصية ماذا قال؟ قال: وإن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه هو الفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق، وأن الله سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأستغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل أؤمن به، يعني بنزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. هذا كلام عظيم جدا، صحيح هو رجل إمام صوفي، ولكن هذا كلام أهل السنة، كلام أهل السنة، وهذا يرد تماما على المعتزلة والأشاعرة والمتكلمين. فشيخ الإسلام ينصف الصوفية، ينصف كثير من الصوفية أنهم ليسوا على عقيدة المعتزلة، وأنهم أفضل من المعتزلة في مسائل الصفات الرب تبارك وتعالى. يعني الصوفية عندهم مشاكل في الألوهية، لكن في مسائل الصفات هم أفضل وأعظم من المعتزلة والمتكلمة، بل أفضل من الأشاعرة أيضا. قال ثم ذكر كلامهم في القدر، أن الصوفية كمان في القدر. قال أبو القاسم: سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول: سمعت أبا عثمان المغربي يقول وقد سئل عن الخلق فقال: قوالب وأشباح تجري عليهم أحكام القدر. قال ثم ذكر كلامهم في القدر. قال أبو القاسم: سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول: سمعت أبا عثمان المغربي يقول وقد سئل عن الخلق فقال: قوالب وأشباح تجري عليهم أحكام القدرة. قال: وقال الواسطي: لما كانت الأرواح والأجساد قامتا بالله وظهرتا به لا بذواتها، كذلك قامت الخطرات والحركات بالله لا بذواتها. يعني الله خلق الأرواح والأجساد وخلق الحركات والخطرات. قال: إذ الخطرات والحركات فروع الأجساد والأرواح. نعم، لأن الخطرات والحركات تنتج من أجساد وأرواح، فالذي خلق الأجساد والأرواح خلق حركاتها. قال أبو القاسم: صرح بهذا الكلام أن أكساب العباد مخلوقة لله. أكساب العباد يعني أفعال العباد، الكسب لهم والخلق من الله. وكما أنه لا خالق للجواهر إلا الله، فكذلك لا خالق للأعراض إلا الله. فطبعا هنا خالق الأجساد الجواهر هي الجسم، لا الأجسام، وأما الأعراض يعني الصفات، فخالق الأجسام هو الله وخالق الأعراض هو الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب، وهذا الذي قاله صحيح وهو متفق عليه بين المشايخ، لا يعرف منهم من أنكر شيئا من أصول السنة في مسائل القدر، شيء صحيح معروف لا ينكره أحد. وقال: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت محمد بن عبد الله، سمعت أبا جعفر الصيدلاني، سمعت أبا سعيد الخراز يقول: من ظن أنه يبذل الجهد يصل فمتعن، من ظن أنه ببذل الجهد يصل فمتعن، ومن ظن أنه بغير الجهد يصل فمتمن. يعني الذي يظن أنه لما أفعاله هو توصله إلى الجنة، وبالتالي أفعال العباد هي المهمة وإن لدخل الله عز وجل، فمتعلم كالمعتزل القدري. ومن ظن أنه بغير الجهد يصل، إن مجرد مشيئة لله ولا داعي للأعمال ولا لأخذ الأسباب، فمتمن يعيش بالأمان وهم الجبرية. فكلام عظيم. قال الشيخ الإسلام: وهذا كلام حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: ما قدر الله وما شاء فعل، فإن اللو تفتح عمل الشيطان. حديث صحيح أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا عمله الجنة، يعني العمل يدخل الجنة، لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته. وهو حديث متفق عليه، هو البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
قال ثم قال وقال يعني القشيري ثم قال وقال الواسطي المقامات أقسام قسمت ونعوت أجريت كيف تستجلب بحركات أو تنال بسعايات. طبعا هذا كلام عجيب. ولذا الشيخ الإسلام علق قال وهذا الكلام الظاهر ليس بجيد بل هو مردود. وهذه المسألة بعينها سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الأحاديث الصحاح من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما وعلي بن أبي طالب وغيرهما رضي الله عن الجميع لما أخبر بالقدر فقالوا ألا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. حديث متفق عليه. يعني هو الواسطي لما يقول المقامات أقسام قسمت ونعوت أجريت كيف تستجلب بحركات أو تنال بسعيات، هذا كلام جبري. يعني يقول إن كل واحد مكتوب أجله، فلا بالعمل ولا بالطاعات ولا باجتناب المعاصي ولا بشيء، هذا كلام الجبرية والعياذ بالله. فرد عليه شيخ الإسلام وقال هذا الكلام مردود. قال وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة يعني عصا قصيرة فنكث وجعل ينكت بمخصرته في الأرض ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال اعملوا. هذا رد رهيب من النبي صلى الله عليه وسلم على الواسطي وغيره وعلى كل الجبرية. فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيصير لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فسيصير لعمل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا حديث متفق عليه. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له، وفي رواية كل ميسر لما خلق له. متفق عليه رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد على الجبرية ويقول اعملوا، ويرد على القدرية ويقول كل شيء مكتوب. فالقدرية عندهم أن كل لا شيء مكتوب والعبد هو اللي بيحدد عمله وقدره، والجبرية يقولون كل شيء مكتوب والعمل لا لزوم له. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم على الطائفتين وأظهر ضلال الطائفتين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي الأسود الدؤلي قال قال لي عمران بن حسين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبرت الحجة عليهم؟ فقلت بل شيء قضي عليه ومضى عليه. فقال أفلا يكون ظلما؟ سبحان الله. قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا. هنا الصحابي الجليل بيعلم أبو الأسود، بيعلم التابع. ففزعت من ذلك فزعا شديدا، كيف يقال إنه ظلم على الله؟ وقلت كل شيء خلق الله وملك يده وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز أو لأحذر عقلك، يعني لفهمك وتفهم المسألة، إلا لأحذر عقلك، إلا لأحذر عقلك، أحذر عقلك يعني أصون عقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون منه مما أتاهم به نبيهم وثبرت الحجة عليهم؟ قال لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. حديث صحيح أخرجه مسلم. وفي السنن، وهذا رد على القدرية المجوس. وفي السنن حديث عمر رضي الله عنه أنه سئل عن تفسير الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال النار فيدخل به النار، وإذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال الجنة فيدخله به الجنة. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مالك في الموطأ وأحمد والبخاري في التاريخ والنسائي وغيره. ماشي. طيب، وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جاء سراقة بن مالك ابن جعثم أو جعشم، جاء سراقة بن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر، وفي لفظ كل عامل ميسر لعمله. خرجه الإمام مسلم. وفي السنن عن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها، يعني الأدوية اللي بناخذها والمضادات الحيوية والعسل وحبة البركة والأشياء هذه، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. وهذا حديث أخرجه أحمد والترمذي وغيره وهو صحيح، وفيه دليل على أن الأخذ بالأسباب من القدر. فهذه السنن وغيرها تبين أن الله سبحانه وإن كان قد تقدم علمه وكتابه وكلامه بما سيكون من السعادة والشقاوة، فمما قدره أن يكون ذلك بالأسباب التي قدرها، فالسعادة بالأعمال الصالحة والشقاوة بالفجور، وكذلك الشفاء الذي يقدره للمريض يقدره بالأدوية والرقى، وكذلك سائر ما يقدر من أمر الدنيا والآخرة. فقول القائل كيف تستجلب الأقسام بالحركات، كلام عجيب. قال جوابه أن الأقسام تناولت الحركات كما تناولت السعادات، والله تعالى قدر أن يكون هذا بهذا، السعادة بالأعمال، فالأعمال سبب للسعادة. فإذا ترك العبد العمل ظانا أن السعادة تحصل له كان هذا الترك سببا لكونه من أهل الشقاوة، وهنا طبعا اللوم على الجبرية. وهنا ضل فريقان، فريق كذبوا بالقضاء والقدر اللي هم المعتزلة القدرية وصدقوا بالأمر والنهي، وفريق آمنوا بالقضاء والقدر لكن قصروا في الأمر والنهي وهم الجبرية، وهؤلاء شر من الأولين، فإن هؤلاء من جنس المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، هم الجبرية والإبليسية، وأولئك من جنس المجوس الذين يجعلون أنفسهم آلهة مع الله، فهم إرادتهم هي التي تخلق الأفعال نعوذ بالله. لكن إذا عني بهذا الكلام أن العبد لا يتكل على عمله ولا يظن أنه ينجو بسعيه فهذا معنى صحيح، يعني نعمل ولا نعتبر أن الأعمال هي التي تنجينا ولكنها سبب قد يرحمنا الله تبارك وتعالى. فالأسباب التي من العباد بل ومن غيرهم ليست موجبات لا لأمر الدنيا ولا لأمر الآخرة، بل قد يكون لابد منها ومن أمور أخرى من فضل الله ورحمته خارجة عن قدرة العبد. رحمة تتركنا ونحن نعمل، وما ثم موجب إلا مشيئة الله، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وكل ذلك قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف عندما نور الله بصيرته. أما التفريق بين المقدور عليه والمعجوز عنه. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن اللو تفتح عمل الشيطان. صحيح ورواه مسلم. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختصم إليه رجلان فقضى على أحدهما، يعني أدان أحدهم، فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا أحزنك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. عليك بالكيس أنا عليك بالفطنة. وهذا الحديث رواه أحمد وغيره، وهو ضعيف، ضعف الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود. قال أبو القاسم القشيري: وسئل الواسطي عن الكفر بالله أو لله، فقال: الكفر والإيمان والدنيا والآخرة من الله وإلى الله، وبالله ولله من الله ابتداء وإنشاء، وإلى الله مرجعا وانتهاء، وبالله بقاء وفناء، ولله ملكا وخلقا. الكفر بالله أو الكفر لله، قال: الكفر والإيمان والدنيا والآخرة كل من الله، يعني من تقدير الله، وإلى الله مرجع الأمور، وبالله لا يكون شيء إلا بالله، ومن الله ابتداء وإنشاء، وإلى الله مرجعا وانتهاء، وبالله بقاء وثناء، ولله ملكا وخلقا. قال: وقال الجنيد: سئل بعض العلماء عن التوحيد فقال: هو اليقين. فقال السائل: بين لي ما هو. فقال: هو معرفتك أن حركات الخلق وسكونهم فعل الله وحده لا شريك له، فإذا فعلت ذلك فقد وحدته. اليقين بأن الأفعال كلها بخلق الله، لكن لابد من إثبات أنها كسب العبد. وقال: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الواحد بن علي يقول: سمعت القاسم بن القاسم سمعت محمد بن موسى الواسطي، سمعت محمد ابن الحسين الجوهري، سمعت ذنون المصري يقول: وجاء رجل فقال: ادعو الله لي. فقال: إن كنت أويدت في علم الغيب وصدق التوحيد فكم من دعوة مجابة قد سبقت لك، وإلا فإن النداء لا ينفع الغرقى. هذا كلام عجيب، واحد يقول لك ادعو لي، ادعو له، ادعو له، فلماذا تقول ولكن؟ ولذا شيخ الإسلام يعلق عليه يقول: وأما قول ذنون إن كنت أويدت في علم الغيب بصدق التوحيد فلا يراد به مجرد الإقرار بالربوبية العامة، فإن المشركين كانوا يوحدون هذا التوحيد، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قالوا: إيمانهم هو إيمانهم بأنه خالق كل شيء، وشركهم أن عبدوا معه إلها آخر. وقال الواسطي: ادعى فرعون الربوبية على الكشف، وادعت المعتزلة على السر، تقول: ما شئت فعلت. ففرعون صريح وضح: أنا ربكم الأعلى. لكن المعتزلة دعوا أربابا مع الله سبحانه وتعالى. وقال أبو الحسين النوري: التوحيد كل خاطر يشير إلى الله بعد ألا تزاحمه خواطر التشبيه. قال شيخ الإسلام: قلت: كلام الواسطي والجنيد المذكور هنا هو توحيد الربوبية، وأن الله رب كل شيء ومليكه، وأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه. وفيه الرد على القدرية الذين يجعلون أفعال العبد خارجة عن قدرته وخلقه وملكه. وكذلك جعل فيهم الواسطي شبها من فرعون، فإن فرعون كشف كفره، قال: أنا ربكم الأعلى، فادعى الربوبية علانية، والقدرية تدعي أنها رب الأفعال وما يتولد عنها، كل واحد خالق فعله. فقد ادعت ربوبيته لكن في السر، وهي ربوبية أفعال الأعيان. لكن مقصود أهل التحقيق الجنيد ونحوه أن يكون هذا التوحيد للعبد خلقا ومقاما، بحيث يعطيه ذلك كلما توكله كما توكله على الله تعالى وتفيض إليه، والصبر لحكمه والرضا بقضائه. العبد لما يتوكل ويصبر ويأخذ بالأسباب الله عز وجل يوفقه، ما لم يخرج ذلك إلى إسقاط الأمر والنهي والثواب والعقاب كالجبرية، والوعد والوعيد كما يقع في بعض ذلك طائفة من المتصوف، يعني بعض المتصوفة جبرية كذلك، جبرية كذلك. طيب، فهنا لما قال له إن كنت أريدت، يعني فهو إنما أراد تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهو أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيء. فهذا التوحيد هو الذي جاءت به الرسل، وهو الذي يسعد صاحبه ويدخله الجنة لا محالة له من دعوة مجابة. ومن فاته هذا التوحيد، توحيد الألوهية، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، فلا ينفعه الدعاء. لو كان هذا المقصد، مقصد زنون، إن لو الإنسان مشرك فلا ينفعه الدعاء، نعم. وهذا هو التوحيد المذكور في قول المراغي: صفاء العبادات لا ينال إلا بصفاء التوحيد. بارك الله فيكم.